أربعتاش، خمسة، ستة، أربعتاش، ستة، ثمانية، أربعتاش.
قصد من يرتد أن لا يرثى لأجل بغض بينهم قد ركثا، ومنه إجبار المطلق على رجعته في الحيض حتى يكمل، وهي قاعدة من يستعجل للشيء من قبل الأوان يحضل. تبيد من تزوجت
من قبل الأوان، من قبل الأوان
الشيء من قبل الأوان يحضل. تبيد من تزوجت في العدة أو خلقت لدى اختيار عدة من الشيوخ القدماء وابن بشير، بذاك حرمان المدبر جدير، حيث يرى قتل عمدا سيدة، كذلك المصالح إن عمد وخالف وخالف
الأصل في التصدق
الأصل
الأصل
وكاتبين ذي هنا لا خطأ
لا خطأ
خالف ذي الأصل في التصدق بكل ماله، بذاك يتقي ذاك يتقي أن يفرض الحج ومنشي السفر للصوم للإفطار والمؤخر صلاته للحيض أو للسفر، لأجل أن تسقط والمؤخر دينا فرارا من زكاته، ومن مشية يبيع قبل الحول إن فر بذاك من زكاة عينها. كذا الدنانير يصوغ عينها حاليا لإسقاط وذات الزوج
حيا ولا حاليا
حاليا وسياني كلهم
حاليا
لإسقاط وذات الزوج قد تقصد بالثلث لضرر، فقد وانظر إذا قتل سيد أمه أو زوجها وامرأة متهمة قتلة لنفسها قبل البناء أو زوجها المنصوص أن تعين تكميل مهرها لأن التهمة أضعف فيها فلتكن مسلمة، وخالفوا كذاك في أم الولد تقتل سيدا وطالب وجد قتل مطلبا له قبل الأجل، فإنه بموته الدين يحل، وسيد لمن يكاتب قتل فإنها بموته أيضا تحل، كذاك من اعتق عبده إلى موت حمار فالحمار قتلا، وانظر إذا اعتق عبده إلى موت فلان ففلان قتلا، وخالفه كذاك في عبد رجل أو ولده أو زوجه إذا قتل زوج أو الأب أو السيد من أو صالما قد كان قبلهم زك، لأنه يبعد قتل الشخص من قد كان أوصى لأبيه يافط أو لابنه أو عبده أو زوجته لأجل أن يأخذ من تركته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما زال يتكلم عن موضوع معاملة ابن قيد القصد الفاسد، ذكر بعض أفراده. قال وقصد من يرتد أن لا يورث لأجل بغض بينهم قد نكز، معناها نقض فعله، نكس النقض، نكت غسلها من بعد قوة انكاذا، نخضت غسلها من بعد قوة انكاذا. يقول أن من أعوذ بالله ارتد في مرض موته، من ارتد في مرض موته وقاصد بها حرمان الورث سبب البغض اللي بينه معهم، قالوا هذا يعامل بنقيض قصده ويعطى للورثة ميراث ولا نعتبره، هذا ثبت عليه أنه هذا هو قصده.
نعم. يحكم بردته.
نعم نعم، كم بردته نعم بالله خسر الدنيا رخم صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هو الكفر سواء على أي سبب قصده. يقول ومنه إجبار المطلق على رجعته في الحيض حتى يكملا، وهي قاعدة من يستعجلوا للشيء من قبل الأوان يحضلوا. هي هذه القاعدة اللي هي قاعدة المعاملة بنقيض القصد الفاسد، دخلت فيها قاعدة أخرى اللي هي استعجال الشيء قبل أوانه، من يستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال عليه يقول أن منها إجبار المطلق على الرجعة في الحيض، طلاق في الحيض لا يجوز، وأنه إذا طلق في الحيض يعتبر استعجل الشيء قبل أوانه، فيعاقب لأنه يلزم برجعة الزوجة اللي طلقها في الحيض. ومعلوم أن الأصل في الطلاق في الحيض حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنه عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هذا هو لأكمل أمره فليراجعها بعد الطلقة هذه وهي في الحيض، ثم يمسكها حتى تطهر من ذاك الحيض ثم تحيض بعد ذلك ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أنها في فور عدتهن في ابتداء عدتهن إلا يكون فيه تطويل للعدة، ويكون أيضا في تروي حتى لا يكون الطلاق يقع في كل وقت خصوصا في وقت الحيض اللي قد لا يكون الزوج راغبا في زوجته، فأمر بعدم التطليق في هذا الوقت ويكون السلام، وأمر بإمساكها حتى تطهر معاشرتها، من بعد ذلك الأفضل له أن ينتظر حتى تطهر ثم تحيض بعد ذلك لعله يكون في هذا ما يؤدي به إلى البقاء مع زوجته. فإذا فعل هذا وطلق يجبر على الرجعة، يقال له يقول له القاضي أو الحاكم أو أرجع زوجته، فإن رجعها خلاص حصل الأمر، وإن لم يرجعها هدده القاضي، وإن لم يمتهي سجنه ثم بعد ذلك أرجعها عليه، فإذا أرجعها عليه صارت زوجا وحلت له بإرجاع القاضي له ويتوارثان، وإن لم مثلا يطلع عليه أو القاضي ما أوقفه حتى أنقضت عدته تكون خرجت من عصمته، ولذلك إذا كان الطلاق دائم ما تكون فيه رجعة، ما يكون فيه إجبار لأنه انتهى الموضوع. هذا هو اللي شار الخليل قلته ومنع فيه اللي هو الحيض ووقع اللي حصل ويجبر على الرجعة، نقول لي آخر العدة أنها ما دامت موجودة عدة ما دامت لم تخرج من العدة، إذا خرجت من العدة خلاص، وإن أباء هدد مضرب بمجلس وإلا ارتجع الحاكم، وجاز الوطء به معناها جاز الوطء بارتجاع الحاكم والتوارث. شار اللي قدمنا أولا قالوا أحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، أن يجعله على سبيل الأفضلية ما على سبيل الوجوب، أنه أفضل إلى اللي ارتجع في الحيض أن يطأها بعد طهرها ويمسكها حتى تحيض ثم تطهر عنه، يؤدي ذلك إلى إمساكها وعدم تطليقها. بعد ذلك إن شاء طلقها قبل أن يمسها في ذلك الطهر، وإن شاء أبقاها. هذا فيه نوع معاملة بنقيض القصد الفاسد.
نقيض إيش السر النبي صلى الله عليه وسلم قال له يمسك حتى تطهر
إيه؟
ثم تحيض ثم تطهر
ليه
النبي صلى الله عليه وسلم طول المدة
طول المدة ليراجع نفسه، لأنه أولا حتى تطهر، لأنه هذا تفسير بعض أنه هذا استعجله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، لأنه في الآية فطلقوهن لعدتهن معناها في فور عدتهن معناها في ابتداء عدتهن في ابتداء العدة، والعدة لا تحسب من الطهر على الخلاف في ذلك، مثلا معناها ابتداء العدة وليلا يكون في تطويل للعدة. ثانيا أنه أيضا من حكمة يذكر بعضهم أنه قد يكون من حكمته أنه إنما يطلق في حالة عدم الطهر، لأنه قد لا يكون في ذلك الوقت في تلك الفترة راغبا فيها فيطلقها، فلو تركها حتى تطهر قد يؤدي ذلك إلى الرجوع لها، وخصوصا أنه مثلا إذا أرجعها وأصابها عندما طهرت ثم تركها حتى حاضت ثم طهرت، هذا يكون إعطاء له فرصة أكبر وأكثر حتى لا يقع الطلاق ولا تقع الفرقة.
طيب إذا كان المقصود يطلقها في طهر للمجامعة
جيد. هذا يقولوا هم القاعدة المهمة عندهم منها بيان هذا فيه نوع من المعاملة بنقيض القصد الفاسد. نقيض فيه معاملة بمنع من يستعجل الشيء قبل أوانه، لأنه أوانه بعد الطهر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فهو هنا استعجل عنها، استعجل بإيقاع الطلاق قبل وقته، مفهوم؟ فألزم بالرجوع لأنه استعجل الشيء قبل أوانه لإجبار هذا على الرجعة. ما هو اتفق عليه هذا المذهب المالكي، الحنابلة والحنفية جعلون هذا أمر ندبي، إن 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 الرجعة لمن طلقها في الحيض جعلوها ندب فقط ولم يجعلوها واجب. والشافعية قريبين منهم لأنهم قالوا إن الرجعة عنها السنة ولم يجعلوها كذلك واجب. واستدلوا الشافعية قالوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر ابن عمر وإنما أمر عمر، وعمر أمر عبد الله بن عمر، وأنه من أمر من يأمر بالأمر أنه لا يكون آملا له. فيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمر عمر بن الخطاب، أنا عبد الله بن عمر بالرجعة، وإنما أمر عمر وعمر أمره. هذا هو اللي المالكية على كلامهم أن هذا هو أن هو عمر هنا إنما اعتبر مبلغا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشرع وهو هنا إخبار عن الشرع، فقالوا هذا إنما هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اللي شاء الله صاحب المراقب يقول وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، يقول ليس من أمر شخصا أن يأمر شخصا آخر هو لا يعتبر هو آمرا لذلك الشخص الثالث، أمرتك أن تأمر فلانا بكذا فلا يعتبر أنا آمرا لذلك الشخص الثالث بسبب الواسطة، إلا كما في ابن عمر، إلا كما في قضية عبد الله بن عمر، لأنه ظهر هنا إن هذا الثاني اعتبار آمر إنما هو ممكن تقول مجازا، انه يعني الامر الحقيقي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو انما هو مبلغ لذلك الامر. يقولوا جاوب عليه ان امر للصبيان انه امرهم بالصلاه لسبعين واضربهم عليها عشرين، لا خلاف ان هذا الامر هو للندم، وهذا الامر موجه للاولياء. قالوا هذا هون عرفنا ان الامر هون ليس الوجوب، ان الصبي اصلا لا يتوجه إليه أمر للوجوب، مفهوم؟ فعلمنا أن أمره هنا أمر ندبي، لأنه الصبيان لا يكلفون غير مكلفين، وعلمنا أنهم يذابون على ذلك بقضية المرأة اللي مرت بجنب النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ولد في حجرها، فرفعته النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والأمر للصبيان ندبه نومي لما روي من حديث خزعمي، معناها وكون الأمر للصبيان إنما هو أمر ندب وليس أمر وجوب، هذا معروف من قضية أن أمر الصبي أنه أمر للندب، وعرفناها أنه مثاب على هذا الفعل بقضية الخزعمية اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، ولك أجر على أمره. كما قلنا هذا هون
القاعدة الرسولية يعني خارف الواقع، لأنه هو الشخص لما يأمر شخص وحرم يأمر وزنيها يهود يأمر،
هو من أمر شخص أن يأمر هو هذا الشخص العامل. هذاك مثلا في غير النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك الشخص الآخر قد لا يقول أنه قد لا يمتثل له، ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو مستجيب لأمره وما يريد أن يقوم به، لأنه هذا هو اللي باشر بالأمر.
لكن لو كان اللي خايف من لكل الأمر لو سلطان مثل قال المرء فلان أن يذهب إلى كذا،
وهذا إذا كان من باب هذا يختلف، مثلا إذا كان من باب الإيصال، مثلا من باب الرسالة فقط، من باب الرسالة أنه وهذا الشخص عرف أنه رسول لذلك الشخص أو أنه مخبر عنه ممكن يؤخذ بذلك. لكن لو كان شخص مثلا مستقل بأمره، مثلا لو قال شخص لشخص أمر فلان بأن يفعل كذا، يقتله أو يضرب أو يدفع ماله أو كذا، فدفعوا مثلا. إذا كان ما في عنده صيغة إلزام له، ما يكون ملزم له. مثلا لا يقول على إنه إن 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 هو ما دام الأمر صدر من الثاني، ما يكون الثاني مثلا هو الآمر الأول. وحسب أنهم استثناء قضية عبد الله بن عمر اللي حسب احتجاج الآخر للشافعية، إن هنا يظهر أن عمر ليس هو الآمر من نفسه، وإنما هو مبلغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الواسطة دلت القرينة على أنها إنما هي بطريقة تبليغ فقط وليس بأمر مستأنف منه هو، فيكون الأمر الأول هو المقصود. طيب لا، الجمهور وحكى عليهم بعض، حكي عليه بعضهم الإجماع أنه يقع، اللي هو إذا حصل الطلاق في الحيض، وشرح لي خليل قال ووقع، وهذا هو طبعا قول الجمهور. وأصل اللي فيه اللي في صحيح البخاري عن ابن عمر قالوا حسبت علي بتطليقة. هناك بعض السلف وبعض الظاهرية قالوا على أنها
البخاري،
نعم
وحسبت
علي بتطليقة،
هذا خالص يطرح منه.
إيه هلا هو غالب الشيخ ابن تيمية عنده فيها رسالة في مجموع الفتاوى طويلة كبيرة، وتبعوا الشيخ أحمد شاكر اللي فيها شبه رسالة، حاول يجمع فيها ما أمكن من جهده، وحاول البحث فيها كثير إنه وتكلم عن هذه الرواية وأنها مضادة لروايات أخرى، وجاب روايات عن الدارقطني وأنها حسبت عليه والله لم تحسب، وجاب فيها كثير منها من الاحتمالات. وقال أيضا أنه ما دام هذا طلاق بدعي أو متفقين عليه أنه طلاق بدعي وأنه غير مشروع، وأن المشروع غير المشروع أنه لا يقع، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، بحث طويل. وهو الجمهور طبعا على عكس هذا، وسبحان الله أن قدماء الحنابلة أيضا لا يرونه من قدامة في المغني، يقول أنه يقع اتفاقا ولم يخالف فيه إلا بعض المبتدعات. ونفس الشيء قالوا ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، ولكن هو الشيخ ابن تيمية وتلميذ ابن القيم انتصروا له كثيرا، وبعض المتأخرين أخذوا بها واللي أخذوا بها.
ابن عمر المرأة طلقها الطلاق الثاني والله؟
إيه هذا هو الأول أو هو الثاني أو هو الثالث، هذا هم حاولوا يبحثوا فيه.
هو يطلق يعني يعود يطلق مرة أخرى،
وقالوا
إنه لا واحدة تعود هذه حجة لهم، يعود اللي أصلا طلقها بعد ما يراجعها وتعود تسلف لا واحدة هذه حجات.
إيه هذا هو اللي حاولوا يبحثوا فيه، هم حاولوا يبحثوا فيه. هي هذا البحث يتطلب بحث لوحده، إذا أريد بحثه يعني بحث طويل، هو مثلا استعراض فقط. هو الشيخ شنقيطي الشيخ عبد الشنقيطي خالفهم في هذا، وتكلم عليه أيضا كلام طويل في ضوء البيان. المهم أن هذا يقولوا على هذا أنه يقصدوا به أنه من المعاملة بمقتضى بنقيض القصد وحرمان ما استعجل الشيء قبل أواني وعقب بحرمان. وطبعا الطلاق السني أنه يطلقها في طهر لم يمسها فيه، وأنه لا يرتدف في العدة، هذا هو الطلاق السني، أنه لا يكون مرتدف في العدة. لكنه لو طلقها في الطهر اللي مسها فيه أو في العدة هذا يقع، وهذا هو اللي عند الجمهور. واللي شاء الله خليل يضم قلت طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة، أنا في غير العدة، وإلا في البدعيون وكره في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة. معناها لو طلق في طهر مسها فيه، حتى عند المالكية يقولوا بالرجعة بالإجبار على الرجعة، يقولون لا يجبر على الرجعة لو طلقها في طهر مسها فيه. تفضل شيخ.
الآن إذا كان المقصود أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا يقع في الطهر الأول الوارث الحديث لما قال ورث المرجعة حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. الطهر الأول هذا الذي بعد ما رجعها لا يمكنه
أن يمسك الاستحباب
يمسك لها في بعض من الناس
يعني له أن يطلقها في الطهر الأول هذا
إيه نعم
لأن الحديث قال حتى تطهر ثم تحل
إيه نعم لذلك جعلوهم استحباب إنه الأول هو الواجب طيب طيب تبيد من تزوجت في العدة انتهينا من هذه يقول من صبر المسألة تأبيد المتزوجة في العدة تعلمون أنه لا يجوز صريح الخطبة في العدة ولا الزواج فيها وهذا جعلوا أنه من استعجال الشيء قبل أوانه يعني الشارع جعل له أوان اللي هو بعد انتهاء العدة ولكن عليكم عرضتم به خطبة النساء أو كنتم في أنفسكم ولكن لا تواعدوهن سرا قالهن وعد بالسر معناها بوعد بالنكاح إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح معناها لا تعزموا على عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله كتاب هون معنى المكتوب معناها تنتهي العدة نعم فهذا لا خلاف فيه لا خلاف في حرمة الخطبة لا خلاف في حرمة الخطبة للمعتد لكن لو خطب في العدة وعقد في العدة ووطئ في العدة هذا قالوا بالتأبد التحريم تتأبد تحريمها معناها تكون حرام عليه مؤبد أبدا وهذا أصل لحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة في العدة ودخل بها فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه من تزوج امرأة في العدة إذا لم يدخل بها أن يفرق بينهما وبعد ذلك إذا انتهت عدتها يكون خاطبا من الخطاب لكن لو مسها في تلك العدة أنه لا تحل له أبدا وهذا هو اللي أخذ به المالكية وهذا جعله أنه من 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 معاقبة بالحرمان من استعجل الشيء قبل أوانه وهذا طبعا فيه نوع من التأديب والزجر وسد ذرائع الأئمة الآخرين قالوا لا ما يتأبى التحريم اتفقوا على فسخ النكاح لكن قالوا لا يتأبى التحريم لأنه ما في نص يقول يأبى التحريم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن كان افتى بهذا وحكم به خالفه غيره من الصحابة وقالوا الإمام علي رضي الله عنه كان ممن خالفه في ذلك وفي رواية أن عمر بن الخطاب بعد ذلك لما راجعه فيها علي أنه تراجع عنها وقال أنهم يرجعوا الأمور إلى أن هذا كان من رأي وأن قال لهم ردوا الجهالات إلى السنة لكن هذا كون عمر بن الخطاب كون علي رضي الله عنه خالف فيها ثابت لكن كون عمر بن الخطاب رضي الله عنه راجع عن رأيه فيها هذه الله أنا أشك فيها لأنه الإمام مالك في الموطأ لم يأتي إلا بالأثر عن عمر بن الخطاب أنه حكم بهذا ومعلوم درايته للمدينة خصوصا بقضية عمر بن الخطاب وتمسك به لأنه سعيد بن المسيب كان من أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الأئمة السبعة من الأئمة المدينة السبعة نعم عليه أنه هذا يشتي كأنهم جعلوها منها من العقوبة بحرمانه من المستعجل به مثل عقوبة القاتل بحرمانه من الملاذ نعم
ورجوع عمر ما ثبت
حتى بعضهم جايبونه لكن أنا بعد اللي قلت لك أنه من أعلم النفس
من جايبينه جابوا له مثلا خرجوا تخريجه إذا قلوا هذا الشيء
إيه هم جايبينه ولا ما جايبينه العلماء لكن الملاحظة مني فقط أنه كون خصوصا مثلا المخالفين كيف الأحناف وهذا جابوها دون بحث المسألة من فس أنا أتذكر أنه كنت أعتقد أن قرطبي أنه شايب أن علي رضي الله عنه خالف فيها ولكن أعتقد أنه قال خلف فيها بعد شوف ذاك اللي كان القرطبي
يحكم
يحكم
عند
أي
عند
أي
عند أي
عند
أي عند
أي
عند أي
عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند أي عند من ناحية القواعد هم أتوا بها في قاعدة معاملة بنقيض القصد الفاسد ومنع الشخص من ما استعجل فيه. المالكية عندهم أنه لو عقد في العدة ووضع في العدة لا خلاف عندهم أنه يتأبد التحريم، ولو عقد في العدة وذاك العقد لم يفسخه وعاشر على أساس هذا العقد اختلفوا
بعد العدة.
بعد العدة اختلفوا هل يتأبد التحريم أم لا، وراجع عندهم تأبد التحريم هو اللي مش عليه خليل، وقيل لا يتأبد التحريم، اللي يقولوا تأبد تحريمها بوطن وإن بشبهة ولو بعدها، رد بها القول المغيرة أن الوطن بالنكاح أنه لا يحرم إذا كان في عدة الأبد. طيب
نقع مع الحنابلة الحميد عند القولين في
المسألة عند نعم صحيح هذاك حسنت ذكرت منه. هو في قول للشافعية وقول للحنابلة موافقين المالكية في التأبيد، لكن الأصح عندهم مثلا الحناف هم اللي متقابلين مع المالكية فقالوا لا تأبيد، الشافعية والحنابلة كلهم عنده رأي موافق في المالكية ورأي الآخر موافق في الحنفية وهو الأصح عندهم.
يوم 21 ما خشى أن تكون الحصة الأخيرة لا القادمة القادمة إن شاء الله
تقولين نشوف نشوف الكلام هذا تو تبيت
لا الشيخ أصلا قال مش توقع
قرطبي
يتكلم عليه إيه ولا قصدي
قرطبي
عندك القرطبي إيه وجه
أنت مسافر
الشيخ قال مش يتوقف في فترة رمضان ولا نعرف هل شوال يتوقف فيه ولا ما يتوقف شوال الشهر يتوقف فيه والله
إيه شوال بيكون جازة
جازة إذن معناها القاء ذلكم
إن شاء الله. طيب خلقت الاختيار
وأما إن دخل في العدة هذا المقصود يعني
أيوه.
وأما إن دخل في العدة
أيوه.
دخول في العدة تقصد يعني
يعني أنا أقول أحسن تخلوه للحصة الجاية
خليه على التعامل
صبحي بحيث التفيف في المستقبل خلي الحصة الجاية يجيبه
نعم. والرأي ثابت عن علي والآخر ثابت عن عمر الخطاب رضي الله عنه هو اللي في كلام الأهل العلي عمر الخطاب رضي الله عنه تراجع عنه. أنا كنت أذكر قديم عن أن القرطبي قال إن رأي عمر الخطاب عنه علي وقالوا بعده نعم. طيب أو خلقت لدى اختيار عدة من الشيوخ القدماء وابن بشير القدماء وابن بشير يقول كذلك من المسائل اللي جرى فيها المعاملة بنقيض القصد الفاسد لو كانت الزوجة خلقت كما يقول مغاربة معناها أفسدت معناها أفسد رجل امرأة على زوجها ليتزوجها فأفسدها عليه حتى طلقها
تخبيب يعني.
تخبيب خببها عليه حتى فطلقها
خببت
إيه نعم هم يقولوا هذه خلقت ذلك يقول لك أبوز التحريم هي مخلق. طيب فطلقها يقولوا بعض العلماء بعض الشيوخ من المتأخرين قالوا يفسخ نكاحه وهذا اللي مفسد للزوجة وتعادل الأول وتحرم على الآخر مطلقا كأنه سدا لذريعته حتى ما واحد آخر يتجرأ ويفسد
الزوجة
إذا أرادها إذا أرادت
هي طلقها
هي طلقها لكن ما طلقها باختيار هي أفسدت عليه هي أفسدت عليه حتى نشزت كما هو الحين كثير أفسدت عليه حتى نشزت عاجز ولو كان مطلق باختيار ما في مشكلة لكن هو أفسدت عليه حتى نشزت عليه
إذا ما زالت تفسد ما زالت ما يراجع عن الشزة من الفائدة أرجع حالي
وحنا اللي عدنا نقدروا لنا أن نفسدوا هذا فقالوا حتى لا يمضى هذا الفاسد فقالوا أنه منعوه إطلاقا وهذا الرجل المفسد نمنعوه من زواج هذه المرأة ونفسخ نكاحها ونمنعوه من زواجها مطلقا هذا رأي وهو اللي يقول شرابي عمل فاس يقول وأبدوا التحريم في مخلقي وهارب سياني في محققي الهارب معناها من هرب بزوجته
هرب بزوجته شخص ثاني
نعم وهو يقول المشهور عندهم عدم تأبيد التحريم وأنه يفسخ نكاحه فقط لكن لو عادت المرأة بعد ذلك لزوجها نكاح جديد وطلقها والله مات عنها أنه ذاك المفسد يجوز له نكاحها وبعضهم قال لا هو فعل محرما لكن يمضي النكاح بالعقد مفهوم لأنه هذه جريمة لوحدها لكن لما طلق الزوج خلاص وعليه أنه كانوا من باب التعزير فعلى هذا القول يقول اللي قالوا بعض الشيوخ اللي جرى به عمل فاس تكون داخلة في هذه القاعدة نعم وخلقت لدى اختياري عنده من الشيوخ القدماء وابن بشير هو هذا هنا عزاه ابن بشير وبعضهم بعض النسخ وبعضهم يقول انه ابن ميسري انه ابن ميسري وليس ابن بشير ابن ميسري هذا احمد محمد بن خالد بن ميسر الاسكندري العالم الذي ليس له نظر في وقته انتهت اليه الرئاسه بمصر بعد ابن مواز توفي 309 هجري نعم طيب كذاك حرمان المدبر جرى حيث يرى قتل عمدا سيده كذلك المصاله ان عمده رجل دبر عبده هو تدبير كما تعلمون ان يقول لعبده انت حر بعد موتي او حر
هي كذاك بذاك
ها
هم قال بذاك
بذاك حرمان المدير المدبر جدير بذاك السبب اللي هو ان
هي كان بشير هذه ما هم ماسينها بدايه انه هو القائل هذا
لكن ظاهرته لكنه يتنافى مع اللي في الاصل لانه الاصل ما جعل ان هذا الاخير انه خاص بن بشير جعل ابن بشير مع هؤلاء الشيوخ على 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 احدى النسخ ورايت الاخرين بعض الكتب الاخرين جعلوا ابن ميسر
وهي اللي في محفوظ ايضا على
ابن بشير بذاك حرمان المدبر جدير وعلى ذلك لانه هذا يكون تشكيل من الطابع مو عارف وابن بشير
ميسر
ابن ميسر
ميسر
نعم ميسر ميسر احمد محمد بن خالد بن ميسر طيب بذاك حرمان المدبر جدير حيث يرى قتل عمدا سيده كذلك المصاله وان عمده يقول لو انا شخصا دبر عبده انا قال له انت حور عن دبر مني معناها اذا ادبرت الحياه مت او اذا قال له فانت حر هو التدبير فالعبد استعجل وقتل سيده الحين خلاص يقتلوا عسان ايوه او ضربوا شيء خلاص عسان يكون حر الحين قالوا هذا لا هذا نمعوه الحريه لانه استعجل اشياء قبل اوان وعاقب بحرمان مفهوم؟ هذا خليل شارلوك قلتوه بطل التدبير وبقتل سيده عمده كيف الى اللي قتل الوارث؟
ايوه
مرته عمده
بذاته
نعالي الرشاء تابع الكتاب واجله في الكتاب على هذا التاويل بمعنى القران وعلى الاول
ما ندر ذاك اختلفوا في هذا اختبار التحريم
هون على العجين رأيه
اختلفوا عزم عليه فسخ الحكم ونكاحه وذلك قبل الدخول وهي الرابعة ما في الكلام إذا قل عمر الخطاب وجماعة من ذلك يود تحريمها وأنه يكون خاطبا من الخطاب، لكن هذا ما في ممكن تشكيله. هذا كله هو التبيت في الفصل واسمه والخامس فوق رقم من العلم ذلك الدخول في العدة.
مثلا السادس يا شيخ،
السادس
السادس
قال مالك والذي هو الأوزاعي يفرق بينهما لا تحل له أبدا. قال مالك والذي هو الأملك احتجبون عمر الخطاب قال لا يجتمعان أبدا. قال سعيد ولها محرم مستحل من فرجها سيأتي. وقال الثوري والكوفيين والشافعي يفرق بينهما لا يتأبد تحريم بل يفسخ بينهما ما تحتد منهما يكون خاطب الخطاب. واختجوا بإجماع العلماء أنه لو سنبه لم يحرم عليه التزوج فهو كذلك الوطن. قالوا وهو على قول وقول علي ذكره عبد الرزاق وذكر عن ابن مسعود مثله وعن الحسن أيضا ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان. وذكر القاضي أبو الوليد الباشي المنتقى فقال لا يخلو الناكع من يبني بها العدة وبعدها من كان بنى بها العدة مثل من التحريم يثبت به. قال أحمد بن حنبل وروى الشيخ أبو القاسم في تفريعه أن نفرزه رجل في العدس من طلاق وفاته علما بالتحريم وآية إحدى ما نتحريمه وتأبد على ما قدمنا زانوا عليه الحد ولا يلحق به الولد وله إن تزوجها إذا انقضت عدة وهابي. قال الشافعي وأبو حنيفة من قضاء عمر بذلك وقيامه.
هذه
مرة السادسة
هات العادة خلاص الكلام طيب. كذلك حرمان المدبر جدير حيث راقة العمد سيده. كذلك المصالح وإن عمد كذلك من أوصى لشخصي بوصيتي فذلك الشخص المصالح استعجل موت الموصي فقتله. كان معهم لمرأة مثل الوارث اللي يقتل المورث يمنع منه إلا يأخذه. نعم. وفي مسألة أخرى اختلفوها هل تكون مثلها أم لا. لو تزوج في الإحرام هل منعوه من 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 الزواج بها مطلقا أو يفسخ نكاحه ولا يجوز له أن يتزوجها بعد الحل بعد ذلك. مشروع يجوز له والإشارة الأخيرة يقول كالمحرم على عليك
وقل محرم
نعم. لكن على الرواية الأخرى اللي تقول كل محرم إنه يفسخ نكاحه لكن بعد ذلك لو بعد ذلك يجوز له يتزوج. هذا هو المشهور. الرأي الآخر يقول لا ما دام تزوج في الإحرام واستعجل الشيء قبل أوانه نفسخ نكاحه ونأبدوا عليه تحريمه مفهوم. وهذا القول طبعاً مقابل المشهور. هما عند المالكية أن من تزوج في الإحرام مع أنهم اعترفين أنه مختلف فيه فساده أنه جعلنه مما يفسخ قبل الدخول وبعده جعلنه أدخلوه فيما يفسخ من الأنكحة لأنهم الأنكحة عندهم التنوع ما يفسخ قبل الدخول ويثبتوا بعد الدخول ما لا يفسخ مطلقاً وما يفسخ قبل الدخول ويثبتوا بعد الدخول وما يفسخ بعد الدخول قبل الدخول وبعده. وهم جعلوه من القسم الثالث اللي يفسخ قبل الدخول وبعده. فمع أنهم جعلوه ما يفسخ قبل الدخول وبعده مع أنه من المختلف فيه وهو يقول هو طلع أنه مختلف فيه كمحرم قالوا معلك لا يتأبد التحريم مع أنهم جعلوه يفسخ قبله ولو بعد الدخول مع أنه هو مختلف فيه. لأن الأحناف يجيزون قالوا ما هو محرم. وسبب الاختلاف حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح هذا في الموضع وفي مسلم. وسبب الاختلاف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة هل تزوجها وهو حلال كما قال الأكثر أو هو تزوجها وهو محرم كما قال ابن عباس. فقالوا على أن الآخرين قالوا
خصوصية
أنها هي من فسها قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا محرم أنا وأنا حلال أن تزوجها وهو حلال.
أنا جمال معدن خصوصية على تقدير أي تقدير
على تقدير لكن على عدم إثبات الخصوصية هم اللي قايلين بها. على كل حال مع هذا مالكية والجمهور معهم قالوا لو تزوجها في العدة عنها في الإحرام يفسخ لكن عند المالكية أنه لو تزوجها في الإحرام هل نفسخ نكاحه فقط ولا نؤبد عليه تحريمها، وهذا هو المشهور، أو نقول نؤبد تحريمها عليه معاملة له بنقض مقصوده الفاسد على الشيء نقول هذا. طيب
وخالفوا
الأصل في التصدق بكل ماله بذاك يتقي أن يفرض الحجر، يقول هناك مسائل استثناؤها وخالفوا فيها، منها أن شخص قال أنا لي لا أجب علي الحج لأن صدق مالي، خلاص مالي هذا كله صدق، أنا ما عندي شيء، خلاص حج ما هو، قال خلاص ما دام ما عنده مال ما نجب علي الحج، وهذا ما عمله بنقض قصده، وهذا لأنه هو الحج سبب وجوب وشرط وجوب الاستطاعة، وهو إذا تصدق بماله لم يعد مستطيعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو لو أعطى ماله ما عاد مستطيع. ونظر آخر أيضا نقول أن الحج على التراخي، على الرأي القائل بأن الحج على التراخي،
سؤالك
الحج القائل على أنه على التراخي، أنه أحد قولي المالكية وقول الشافعية أنه على التراخي وليس على الفور، فعليه يقولوا تصدق بمالي خلاص ما أعلم. نعم
شيخ، لو بالنسبة لوقت الوجوب، وقت وجوب الحج، لو تصدق بهذا المال بعد أن وجب عليه، يعني بعد أن بقي على الحج الزمن يسع الذهاب إلى الحج، أو يعني لو الآن في العصر الحديث في الوقت الذي فتحت فيه إجراءات الحج، الآن صار على القول بأن الحج واجب على الفور، صار واجبا عليه لأنه مستطيع، فأخذ وتصدق بهذا المال،
أو ويجري في هذا الخلاف.
طيب لو أنفقه في
حتى لو بعد الوجوب، لو بعد الوجوب ويتكلم لك عن حالة، هذا سؤال مطروح
عليك، كيف بعد الوجوب؟
هي الحاملة فاتحة فترة معينة، والفترة هي تقريبا 20 يوم ولا شهر، هذا الشهر بالذات لما دخل في هذا الشهر تصدق بماله، زوج أولاده والله على الشهر نفقات خارجة عنه،
أيوه
وبقى ما عنده باشا،
هذا اللي
هو بعد الوجوب،
كيف وجب؟
استقر في عليه الوجوب،
هو كيف وجب؟ هو لا يقتل وجوب على الفور، صح يقتل ما على الفور،
انا الفور
على القول
انا تعذر به
لا غير، احنا نقول اذا مشينا على التراخي،
احنا مشينا على القول الاخر،
لا غير كنت ماشيين على الفوريه غير،
هي راينا له القول الاخر قاعد واضحه قضيه،
ايه هو هذا القول الاخر هو مبنى الكلام اللي قال منه كلام المالكية على انه على التراخي، انه على التراخي هو مذهب الشافعية مثلا، انه النبي صلى الله عليه وسلم حج العام السنة الأخيرة، هل مثلا بعد نزول آية الحج فهل معناها كانت الظروف أدت لذلك او انه ما كان على الوجوب على الفور، فإذا قلنا انه على الفور يكون آثم، وإذا قلنا انه على التراخي
هذا هو سؤال،
نعم وإذا قلنا انه على التراخي هو من كلامهم هذا،
لا تصدق بعض ما تجب عليه الزكاة بنفس الشيء،
نفس الشيء
ولا بعد ما يكون الحول لا تصدق، لا تصدق ما مشكل اللي قضيته استقر، هذا دين عادي ذاك ماله خرج جوته خارج عن النصاب، ولا أقول قبل شوية قبل الحول، قبل الحول
هو الصدقة إذا هو بها إنه بها زكاة تعود منها قاعد، ومشي السفر في الصوم للإفطار والمؤخر صلاته للحيض أو للسفر لأجل أن تسقط، يقول كذلك ما أنشأ السفر في الصوم للإفطار ولما هلال رمضان خلاص قال أنا الإنسان وقصده بهذا أنه يفطر، هل نعامله بنقض قصده الفاسد أم لا؟ قالوا هنا هذه استثنوها وقالوا لا يعامل بنقض قصده الفاسد، ليش؟ وهذا نوع من التزام بظاهرة النص، لأن الشارع جعل على أن السفر سبب للإباحة. إن كانوا كم يضعون على سفرين بعيدة من الجامعة مفهوم؟ فهذا هذا سبب جعله في الشارع للإباحة، هذا على هذا الرأي. وكذلك من أخر صلاته، الشخص مثلا جاب هون تذكير لأنه أقصد الشخص، صلاته للحيض بالنسبة للمرأة أو للسفر بالنسبة للشخص مطلقا لأجل أن تسقط بالنسبة للحائض أو بالنسبة أن قصر الصلاة بالنسبة للمسافر. فقالوا لو أخرت الحائض الصلاة عن وقتها اختياري معتاد أنه قد يأتي الحيض في آخره يسقط عنه إذا جاء الحيض في آخر الوقت
تكون غير أثمن.
نعم. وكذلك لو أنت لو أخرت السفر عند أصل الحين حل عليك وقت الصلاة، أنت أنا مؤخر حتى مسافر أستني الصلاة ركعتين، قالوا هذا مقتضى القاعدة المعاملة بنقد مقصوده، فلا تسقط عن المرأة الصلاة يكون عليها قضاءها بعدين، ولا يقصر من أخر إلى السفر. لكن المنصوص أنه أن هي تسقط عنها الصلاة وأن المسافر أيضا يقصر، هل هذا متفق عليه؟ والله لا، لا ما غير متفق عليه، مختلفين. بعضهم قال لا معامل بنقيض قصد الفاسد، ونقولوا أنه السفر أنه لا يبيح له الفطر، لأنه ما أنشأه لأجل الأمر العادي، لأنه لو فعله لسبب عادي جائز له، لكن لو فعله لأجل إفطار فقط يعود فعل شيئا ممنوعا. وكذلك المرأة اللي أخرت إلى وقت اللي عادة تعلم أنه يجي فيها الحيض أن عليها القضاء، لكن حجة اللي قالوا على أن إن 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 إن, إن الحياة تسقط عنها الصلاة، إن أداء الوقت أصلاً أداء الصلاة في الوقت موسع صح، وقت موسع صح، والوقت اختياري معناها إنه المكلف مخير في أداء الصلاة في أي وقت من أوقاته، وهي الآن مخيرة فيه، فإذا أتى هذا العذر في هذا الوقت يكون سقط عنه تكليف مفهوم، فلا تلزم به. وكذلك الشخص اللي مسافر اللي أخر أصلا مباح له التأخير لآخر الوقت، فإذا أخر لآخر الوقت ما يكون فعله محرما، فلذلك تكون له الرخصة، رخصة القصر.
وعلى القول هذا الثاني لو عجل، لو عجل من أجل سقوط ركعتين
المسافر وهو ما زال مسافر لا وتوجه عليه الخطاب، هذا ما ترد
يغير نيته، هو نيته والسيارة ماشية المدينة قريبة، مدينة قريبة قال لهم وقفونا من أجل نصلي ركعتين.
لا 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 زين زين الشيخ، لكن في هذه أعتقد أنها تختلف عنها، لأنه هذا وافق المشروع، المشروع مؤامر تقديم الصلاة في أول الوقت مفهوم، وهو الخطاب موجه له في الحالة اللي هو عليه، وهو الحالة اللي عليها مسافر في يصلي. نعم
مشهور أن تصل أن يقصد مشهور المذهب، يعني
مشهور المذهب نعم، لكن آخر الرأي أيضا
كلامي عنده متنمون تنقية تلك
حتى لو كان ما هو قاصد قصد فاسد حامد القائية قال لو حصل جمل الوقت قدر يجي فيه الصلاة يترتب ذمته، يترتب ذمته
ولو ما مشي
أنها عين على قال الحياة الحائض لو أخرت ما قصدت الحيض ما يعلم قاعد عنه ليش أخرت قدر يجي فيه الصلاة وجاء الحيض ما تسقط عنها ما دام مضى الوقت قدر يوكل الشافعية.
إذا هم جاعلين على أن الوقت إنه مضيق، جعل انه واجب في اول الوقت، هو تعرف
هذا نفس الشيء خالد الشافعي عند 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 الفطره عند الكفاره كفاره رمضان، لو هو قالوا بعد رمضان نجا من المرض مثلا قدر 10 ايام في 10 ايام وصح 10 أيام بعد رمضان مباشرة واستمر المرض إلى رمضان الثاني أجل كفر عنده.
معناته هذا كله يترتب على شيء، لأنه هذا الآخر اللي قالوا في هذا معناها عنتم إنه 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 إن القضاء إنه يجي فوريته.
ما هم ذاكين فوريته؟ لأنه ما هو آثم، ما يعتبره آثم لو أخر.
هو 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 ما هو آثم لو أخر، كيف يكون ما هو عليه؟ هو حديث عائشة رضي الله عنها أن كانت لا تقضي إلا في آخر شعبان. مكان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم معناها أنه ما في
إذن. أنا الناس تصير خليها مع الحج، لا كيف هذا؟ هم الحج عندهم لو قدر عليه وأخرهم عنه ما هو آثم بسبب تأخير لأنه ألفه، لكن لو طلع عجز وعجز عنه في نهاية الأمر يبقى آثم.
هذا عند الحنابلة
الشافعية.
هذا ما بقول هم اللي يشعرون أنه ما هو ألفه.
التقش هو ما هو آثم، ما هو في الملكية لم أثمنه حالة نفس السنة اللي أخروا فيها. آثم عند المالكية
على رأي
المشهور، قصدي المشهور
إيه، لأنه مشهورين
لكن على رأي هذا الرأي الثاني على الشافعي عند الشافعي ما هو آثم. لكن السنة الثانية لو حصل عجز مستمر يصير آثم عندهم الاثنين.
هذا غريب، لأنه هو شوف هو 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 هو, هو الواجب الموسع هل يتعلق الوجوب كيف قالوا هل يتعلق الوجوب بأوله أو بآخره كما قال الأحناف. الأحناف قالوا الوجوب لا يتعلق إلا بآخر الوقت، لأنه قبل ذلك ما هو آثم، وإذا كان ما غير آثم لا يكون معناها أن الوجوب ما هتحصل. فقيل لهم كيف يكون غير واجب وهو لو فعلها يكون مؤديا؟ قالوا تكون نافلة قائمة مقام الفرض، معناها أنه فعل مندوبا معناها تقديم الفعل مشروع أو مطلوب لكنه غير فرض اللي هو تقديمه. وبعضهم قال هو يتعين بتعيين المكلف، الوقت اللي أدى فيه المكلف يكون هو وقت الوجوب، وقبل تأديته لا يكون وقت الوجوب. ولذلك عند أهل المالكية أن الشخص لو مات في أثناء الوقت أنه لا يكون آثما إلا إذا كان علم أنه لا يموت الحين، لأنه يكون الوقت مضيق في حقه.
عندهم حتى له يصلي صلاة مسافر وفسدت ويقضيها في الحضر أو نسيها ويقضيها في الحضر يتمها.
إذا أصلا خلاف هم فيه المذاهب، هل يقضيها كما فاتت عليه كما عند المالكية؟ عندهم أنه يقضيها كما فاتت عليه إذا كانت في الحضر يقضيها حضرية، ولا كانت رات عليه في السفر يقضيها سفرية، أو هو يقضيها في الحالة اللي هو عليها. البعض قال إذا كان مسافرا يقضي الصلاة ولو كانت
وجبت عليه في الحضر،
في الحضر يقضيها سفرية. وإذا كان في الحضر وكانت ضاعت عليه الصلاة وهو في السفر يقضيها وهي حضرية أربعة، لأنه الحين مكلف بالخطاب وهو حضري. والبعض اللي فرق بين الحضرية والسفرية قالوا السفر حالة استثنائية أو حالة رخصة، فإذا ضاعت عليه صلاة سفرية وأراد أن يقضيها في الحضر يقضيها أربعة، وإذا ضاعت عليه صلاة حضرية وهو في السفر يقضيها أربعة، لأن هذا هو الأصل اللي ضاعت فيه عليه. نعم. طيب، والمؤخر دينا فرارا من زكاته ومن مشية يبيع قبل الحول إن فر بذاك من زكاة عينها. يقول هذه من المسائل اللي جعلوها مستثنات، وهذه المسائل اللي جعلوها مستثنات ليست منها مسألة إلا وفيها الخلاف في الغالب إلا واحدة. شخص أخر دينا له على شخص فرارا من الزكاة، هو الدين على ملي علم الله يقضي، فهو أخره قالوا لا تعطيه الحين، خلاص أنا بخليه لك. فبعدين أخذوا منه، هل نقولوا نحاسبه على السنوات الماضية لأنه كان قادر عليه أخذوا منه، أو نقولوا لا ما يجب عليه دفع إلا بعد ما يقبض؟ ذاك هو الراجع، لأنه الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، هو الأصل أنه لم يتمكن من الأداء، معناها أنه الزكاة لا تجب إلا بحياسة المال، أنك ما يكون مالك وقادر على التصرف فيه، لأنك إذا كنت مالك مالك أو مالك قادر على التصرف فيه ما تجب عليك للزكاة، مفهوم؟ وفي رأي عمرو بن القاسم أنه لا اللي فار إلى أخر فرارا من الزكاة توجب عليه السنين اللي فرر فيه.
هذا زين هو قادر كيف أخي إذا خذ فلوسك ولا لا خليه بعدين.
طيب يقول وأما شية يبيع قبل الحولين فر بذاك من زكاة عينه. يقول كذلك الشخص لو فرارا من الزكاة أخر فر من الزكاة باع اللي كان عنده من ماشية واشترى بشيء آخر ذرارا من الزكاة، ذراع يقول لا يجب عليه زكاة ذاك اللي كان، وإنما يزكي هذا اللي باع به،
باع به ما حال حول
إيه؟ هذا نعم هو رأي، هذا رأي. لكن المشهور أنه تأخذ منه زكاة هذا اللي فر به، ولأنه لما فر كأنه وجبت عليه. هذا إن كان الحول حالا والساعي لم يأتي، بل ولو كان قبل الحول بيسير عند ابن يونس قال إنه إذا كان قرب الحول يكون مثل قريب شيكه، وإذا كان قبل الحول بزمن أكثر من طول من ذلك لا يلزمنا، لأنه لم سبب الوجوب ما حصل. فهو هنا جمعا لنوائل إجاب الرأي الآخر اللي ضعيف، اللي هو أنه جعلها في المستثنات اللي إنها أنه لا يعامل بنقيض قصدي الفاسد ولا نجب عليه الزكاة.
وهي قولنا ما تجب قاع نهائيا.
نعم.
يقول ما تجب قاع نهائيا.
نعم.
لا عن القديم ولا عن الجديد.
إيه. ومن هرب من بدال ما شيت نخذ بزكاتها أو قبل حول أرجح. الرأي الآخر يقول أنه اللي هو رأي ابن شعبان يقول يؤدي الثمن. يؤدي من الثمن الجديد.
عند القاع غير كان قاع في قول يقول ما يزكى يعني هاي. هذا الثمن ما حال حوله.
هو 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 إذا كان حال عليها الحول تكون وجبت. لأنه إذا كان حال عليها الحول تكون وجبت. وإذا كان ما حال عليها الحول هي اللي فيها الخلاف.
حال يقال الساعي ما جاء.
نعم هذا يترتب عليه الخلاف، هل الساعي هو سبب الوجوب أو سبب الوجوب حولان الحول. نعم. كذا الدنانير يصوغ عينها حوليا لإسقاطه، كذلك إذا كان عنده دنانير، الدنانير اللي مسكوكات لا خلاف في مسك، والحلي عند رأي المالكية والشافعية اللي معاهم أن لا زكاة فيها خلاف الحنابلة، لكن كلموا على رأي المالكية قال هذا 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 مسكوكات أو هذا خلاص الحين لا ينصوهم
حلي
حتى قل خلاص ما دام صاغهم حلي ما في عليه زكاة، لأنه أصلا فعل شيء مشروع لأنه جائز يصوغ حلي، وكان هذا استثناء من القاعدة، وهذه حد ما ذكروا فيها خلاف. نعم. لأن الزكاة هنا تعتبر ما وجبت عليك، لأنه لو كان الحول حال توجب عليه الزكاة، ولو كان قبل الحول تكون يكون فعل شيء
لأنه ما عنده علاقة بالساعة.
نعم من عندها ما عنده علاقة بالساعة بسبب الوجوب ما حصل، ما هي مثل الماشي. ولأن الأصل في النقود أنه زكاة من أربابهم باسمه المواشي، ويقول علنا يقولون ان النقد الاصل فيه زكاة ولا ينتقل عنها الا بالعمل بالصياغه والنيه، نيه القنيه مع 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 الصياغه حتى يكون ينتقل الى القنيه، لانه في تلك الحاله لم يعد مثلا مالا ناميا. طيب ولا تزوجي قد تقصد بثلثه الاضرار فقط. يقول من المسائل اللي جعلوا فيها أيضا أنها لا يعامل فيها بنقيض القصد الفاسد المرأة المتزوجة عند المالكية، هذه مسألة فيها خلاف أصلا سبقا تكلمنا عنها، عند المالكية المشهور عندهم أن للزوج أن يحجر على زوجته في التبرع ما زاد على ذوله مالها، يعني جعلون هناك الحديث تقح المرأة لأربعين لمالها أنه الزوج أنه ينتفع بمال الزوجة قد لا ينتفع بأخذ مباشرة، لكن حق الانتفاع بالأشياء اللي فيها المنفعة. فيقولوا أنه الحق فين يحصل عليها في زائد على الثلث مالها، هذا ما اختلفوا فيه. لكن لو قصد وقالوا ثلث مالها ما عنده الحق، هذا في التبرع، أما في المعاوضات ما عنده حق الحجر عليها إذا كانت رشيدة. لكن هذا الثلث اللي حد لو قصدت به الإضرار به هو بثلث ماله، هل نقول لا الثلث هذا حد شرعي فلا يحق له أنه يحجر عليه ولو قصدت إضراره بها، أو نقول لا هي إذا قصدت إضراره بها يكون له الحق في منعها، لأنه كان نعم. والقول الثالث قال فرق، قال إن كان أقل من الثلث ما له الحق في منعها، وإذا كان الثلث له الحق في منعها. والمشهور أنه لا حق له في منعها في الثلث ولو قصدت إضراره بها، وهذا هو قول ابن القاسم وأصبغ الواضحة. وفي رواية عن مالك رواه مطرف وابن ماجه شون وأشهب أنه الورد الثلث إلى اللي قصد به إضراره واختارها ابن حبيب. نعم. وهو في الحقيقة أنه كان شاعر أنه هو هذا كان النسائل المعللة بمظنة أنه هل نيته هون الإضرار تبطل حقها في تبرعها هذا، أو نقول لا هو الأصل أنه هو هذا الحد، لأنه جعل الثلث أنه أصلا من المسائل اللي جعلها الشارع عنها في حد القليل فما يحق له منعها منها، ولو قصدت إضراره لأنه الإضرار به نادر ونوادر الصور لا يعمل بها، لأن الأصل أن الثلث أنه غير مضر لأنه باقي من المال أكثر من مفهوم. نعم. طيب انظر إذا قتل سيد أمه أو زوجها وامرأة متهمة قتيلة لنفسها قبل البناء أو زوجها، المنصوص أن تعينا تكميل مهرها لأن التهمة أضعف فيها فلتكون مسلمة. يقول هذه مسائل نظر فيها والحقيقة محل نظر. يقول السيد إذا قتل أمته ليرثها يرث مالها، على أنها
تمر
وهو راجع،
على أنها محررة يعني.
هو يعمل شد باطن يكمل المهر، كمل المهر مهرها بالموت
أيضا. لا ذاك حق،
ذيك واحدة ذيك واحدة ذيك أول ما له مالكم يسيد بعض المعتقب بعد يجمعوا
هو قال لها يرث إلا إذا ماتت، هي اللي كانت مزالة حية.
وما هو له قال انتزاعه
ذاك الانتزاع، ولكن قبل انتزاعه هم المشروع عندنا أنه يملك، لا أقول مشروع خلافا للشافعية، المشروع عند المالكية أنه يملك.
ما هي قال لها التصطيب بعد أحكام أخرى، ما هي بعد رضي أنه ما ينتزعه
قال له انتزاعه، لكن قبل انتزاعه هو مالك
صحيح.
فعليه عليه صورة صورناها أو قتل أو قتل زوجها ليتكمل هي الصدعه
يقع الصافي.
نعم
اذا عندنا ما قتل هي لا عود.
نعم هذا اللي قالوا كله فيه ما يقالوا.
ايش تصوير مثلا شيخ؟
انه لو قتلها ليرثها، مثل
سيد قتل امته
ليرثها
مثل
أليس ماله الأمة ملك
لسيدة؟ لا لكن الصحيح عند المالكية أنه ليس ملوكا له إلا إذا انتزعه.
عفوا شيخنا.
طيب انتزعه يأخذها
هم لا يقولوا ما إيش لا يقولوا يعني ما انتهينا من تصوير المسألة، لأنه بعد تظهر الأمر هو لا يقولوا هذه مسائل احنا سنعلق عليها. قالوا هذه مسائل ما نعاملوا فيها من القصد، لأنها تصور وجود ذا النوع من القصود بعيد، لأنه تهمة بعيدة، مثلا أنه لا يقصد بها إلا إياك يرثه، ويمكن يرثه بدون هذا.
لا إذا كان جاهل ما يعرفش أنه هو له أن ينتزعه يقول خلي نقتلها باش ناخذ فلوسه.
إيه وهذا هو
جاهل ما يعرفش
أنه إيه نعم
أفهم شيخنا.
نعم أو قتل زوجها إياك يتكمل لها الصداق مثلا قبل الدخول، لأنه صداق يتكمل بموت. قال فيها نظر هل هو يتكمل بها من لا. وكذلك المرأة وهذا ظاهر فيها حسب وجهة نظرنا أن هذا أيضا أولى مما قبله من اللي قالوا فيه عمرو بن عقد من قصد الفاسد, أن هذا أولى مما قبله مما عمرو بن عقد القصد الفاسد, مفهوم؟ هذا هو ظاهر. كذلك يقول المرأة المتهمة لنفسها قبل البناء تزوجها وقبل أن يدخل بها فقتلت نفسها أو قتلت زوجها, هي الموت لو مات واحد منهم يتكمل به المهر, هذا كانوا مستصورات. فقالوا هذا لو قتلت نفسها يتكمل لها المهر, ولو كانت قتلت نفسها فرارا من هذا الزوج أو قتلت زوجها, لأنه هذا تصور بعيد. لكن في هذه الأخيرة قالوا هذا 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 العكس وهو الأصل, أنه لا هو هذا ذكروا بعضهم زوه البهرام ذكروا في شرح خليل إن قلت وفي قدر شاهدي حق تردد إنها مثلا جعلوا من الموت فقط أن يكمل به الصدق حتى ولو قتلت نفسها أو قتلت زوجها. لكن الرأي الآخر وهو الصحيح إن شاء الله إنها لو قتلت زوجها نقول من باب أولى من الوارث اللي قلنا أنه لو قتل مورثه أنه لا يرثه, كذلك هي لو قتلت زوجها إنها لا يتكمل لها المهر, لأن هذا قد يكون فساد لو أرادت أنها تكمل المهر تقتل زوجها.
لو فتح الباب
هذا يقول لها المهر كاملة. فهذا التنظير الظاهر أنه ما ما
أنا بنا يمنع من الإرث هو نفسه وهي نقول لها قبل المهر.
نعم هذا هذا هون التنظير هون ظاهر أنه ضعيف مفهوم, والمقتضى القواعد أنها انها لا ترث فانها لا تكمل المهر في هذه الحاله معامله الاب لقضيه قصد الفاسد.
عفوا شيخنا مساله ملك العبد تحت السيد ملكه للمال ما هو تحرير هذا الملك يعني
هو اختلفوا فيه هل يملك ام لا يملك ونفقه العبد غير خراج وكسب
المال. خذ قاعد نفسه جاب محلين رجح واحد منهم انه يملك واحد منهم رجح انه ما يملك وهو ما رجح ذاك اللي جاب شور الحجره انه يملك
لا يكون مشهور عندهم خلاف ولذلك
أخذ جبر عبد قال له
نعم
إذاك رشحه عنده إنه ما يملك وهك شور الحجر عكسه
إيه لا يكون مشهور خلاف رأي الشافعي إنه ما ولذلك إنه ما عنده الحق يكون إلى عدل لي إلى انتزعه. طيب إنه انتزع ماله هي ذهب طيب
خاله
وخالفوا كذاك في أم الولد تقتل سيدا وطالب وجد قتل مطلوبا له قبل الأجل فإنه بموته الدين واحد. هذه من أعظمها أم الولد لأمها إذا كانت لها ولد من سيدها تعلمون أنها تكون حرة بموت سيدها. لو قالت خلاص أنا قاعها السيد لها تخلص من الحي ونقتله بس أنا نكون حرة فقتلته قالوا تحرر بهذا لأنه استبعده وهذا أيضا لا نراه معاملة من عقد القصد الفاسد وإن كان الشارع يتشوف الحرية لكن ما هو بهذا الشكل. وكذلك أعظم منها
أصلا تقتل به صح شيء
إيه
خلاص قال خذي حريتك وانخصر صحيح.
طيب وطالب وجد قتل مطلوبا له قبل الأجل هذا إما اللي أعظم من هذا أو أخرى واحد يطلب على واحد دين.
شفت يا قتلت تقتل به الولد نفسه اللي موجود لا وارث الدم لا قصدي إن هي بالذات ما دام هذا الولد اللي هي سبب حريتها
يسقط القصاص صح أما أن الولد مات قبل
أبوه صحيح لكن لو كان موجود كما قال لك يمنعها من القصاص
لأن هي هو ممنوع من قتلها به.
نعم 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 لكن هذا من أحكام خطير
لكن هو لو مات
فهذا الرأي ضعيف أيضا هذا الرأي ضعيف. كذلك أعظم من هذا لو أن شخصا مثلا يطلب دين على آخر وهذا الدين مازال مؤخر هو 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 الدين يحل بموت المدين قال خلاص أنا عساني استعجل هذا الدين لين قتل هذا الرجل فقتله قالوا هذا ينبغي أن يكون الدين يحل عليه وهذا لا نراه لأنه ينبغي أن يكون أولى من اللي كانوا قبله أنه عقب بحرمانه لأن هذا يؤدي أن يكون واحد استعجل الدين على آخر يقتلوا أحسن ويأخذ دين
فتح باب شر يعني
فإنه موت الدين ويحل هذه خطير على الناس اللي عندها الديونات واحد يحذر من هذا وهل الدين لا يقتل واحد ما يسمع لهم هذا
كذا كما
قالوا هم كانوا جاعلينها مستبعدينها إن واحد لا يقتل واحد يقتل عشر الدين فين كانوا استبعاد لهذه التهمة واستبعاد أن الأمانة تقتل سيدها اللي عارفة أنها لا يتحضر به بسبب أن يتعجلوا لكن مهما كان
يعني المجتمعات ما كان فيها الهم والغم اللي
موجود الآن وسيد لمن يكاتب قتل فإنها بموته أيضا تحل يقول أيضا لو كان واحد مكاتب عبده على نجوم الكتابة كل مرة يعطي شيء وهو هو العبد انه المكاتب انه عبده ما بقي عليه درهم فقال هو عسان ما نتعجل انا عسان ما يحرر ولا ونتعجل انا بقيه الاشياء للكتابه لهن يقتلوا قاعد فقتلوا قالوا تعجلوا لانهم استبعدوا انه لا يفعلها من اجل هذا لكن هذا ايضا محل رفض قاع مو معقول فهذا يجب انه لا يرث ويجب انه لا يكون
لا ليس له شيء
من نعم لا يكون له شيء
كذا كمن اعتق عبده الى موت حمار في الحمار قتله بعد خف
شوي خف كذلك من اعتق عبده الى موت حمار في الحمار قتله قال له اذا انت موت هذه الدابه كنت حر قاس هو الدابه وقتله قالوا خلاص ذاك يحرر بقتل
هذه معقوله سيدي
نعم
ممكن يغرر قيمه الدابه
ايوه نعم وقالوا مع ذلك يؤخر عتقه القدر اللي عاشت عاده تعيش له الدابه ايوه
أعظم من هذا الصعيد أنه عمل لغير خلص وكان يتعجل قبل ما تعجل له لأنه عامل لغير خلص وخالفه كذلك في عبد وانظر إذا اعتق عبده إلى موت فلان ففلان قتل
أعظم من هذا قالوا إذا مات فلان وعد خطير قالوا إذا مات فلان أنت تكون حر خلاص هو قال فلان هاي قعنا لا يقتلوا حاله وراح له وقتلوا فقالوا هذا نعتقوه ولو استعجل الشيء قبل أوانه وبعضهم قال أجلوه لمدة تعميره وعادته مدة تعمير ذاك الشخص ولكن هذا كلام أنا أعتقد أن هذا كله نظريات ما هي جيدة يعني هذه
وبدأت تحسين حسن إذا كان سيقتل به إيش يؤخره يعني إذا كان هو سيقتل به يعني
قد لا يقتل به قد لما يعفو عنه
خالفوا كذاك في عبد الرشيد
كذا أمور إذا وخالفوا كذاك في عبد الرشيد أو ولده أو زوجه إذا قتل زوج أو الأب أو السيد من أو صالما قد كان قبلهم زكي إنه يبعد قتل الشخص من قد كان أو صالي أبيه يا فطن أو لبيه أو عبده أو زوجته لأجل أن يأخذ من تركته قال رجل وصل عبده قال له فلان عبدك هذا أنا موصي له كذا راح هو وقتل لك السيد لك الموصي ووصل وقال له عبدك هذا أنا موصي له كذا فقتله هو الموصي فإياك تعجل الوصية
لعبده
قالوا هذا مستبعد أنها أصلا متصورها أنها لا تكون واقعة لأنه إذا كان هو أحسن إليه وأوصال عبده ما هو يقتله وكذلك أوصال ولده قال له أنا وصيت ولدك فلان بكذا والله أوصال زوجته فراح وقتله فقالوا أنه ما يمنع الولد أو الزوجة من ذيك الوصية باتهام أنه هو لا يريد بها تعجيل لأنه
لم يتسبب هو،
لأنه عادة واحد هم صير ولو وظل زوجته إنه ما عادة لا هي كتروا إياك يا
شيخ، هذا ما تسبب الموصى لها، ما تسبب
وقت يقول لك إن هذه ينبغي إنه يكون الأصل فيه إنه هو هذا ما تسبب الموصى له، لأنه هذا هو معاقب الحلمان المصحف هذا هو، لأنه هو هون ما هو المتسبب الحقيقة، لأنه متسبب غيره
فالراس حلنا ما تبطل
هو اللي نرى قالوا أنه راس حلنا الوصية ما تنقط، هذه تكون راجحة إذا نظرنا لها من جهة أن هذا فعل الغير ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن لو كان له هو تسبب فيه هم جابوا هنا من الأشياء التي تستبعد منها مراد بالاتهام، لكن أعتقد أن هذا فيه خلط أنه هو هذا ينبغيه إلى مثله بالأشياء المستبعدة معناها استبعاد التهمة، هذا يكون صحيح معناها ادعاء أن هذا الشخص فعل هذا من أجل كذا، مفهوم؟ فما يحمل على أنه فعله من أجل هذا إلا إذا هبت بإقراره، مفهوم؟ إن مجرد قتله ما هو قرينة على أنه أراد بها استعجال هذا، لكن لو أقر بها
أو شهد عليه
شهود بإقراره وليس بقرينة القتل، هذا ينبغي أن لا يكون له شيء.
صحيح.